بسم الله الرحمن الرحيم. يقول
ثم يرفع مكبرا. نعم صحيح. بالأمس أو في موضعه من الدرس لم نتكلم عن أين يضع الساجد يديه أثناء السجود. سلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. قول أول أنه يضع يديه في حذاء منكبيه، فاستدلوا بحديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصنع إذا سجد. والقول الثاني أنه يضع يديه حذو أذنيه، وهذا في حديث وائل. والقول الثالث أن المصلي مخير، إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، ويكون من السنة التي جاءت على أنواع متعددة، وهذا الثالث هو الصواب جمعا بين الأدلة وإعمالا للنصوص. ثم قال نرجع إلى موضع الدرس. وهذه الجملة التي الآن ذكرتها تناسب أن تقال عند قوله عضديه عن جنبيه، يعني كان ينبغي أن تقال في هذا الموضع. انتهى المؤلف من الكلام عن السجدة الأولى كاملة، الركعة الأولى بسجدتيها، ثم انتقل إلى الكلام عن الركعة الثانية بداية من الرفع، فقال ثم يرفع مكبرا. تقدم معنا مرارا أن السنة على تكبيرات الانتقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وليس في الصلاة من الأعمال إلا ما هو إما خفض أو رفع، إما ركوع أو سجود أو رفع منهما. ثم قال ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهلا. إذا أراد الإنسان المصلي أن يقوم من السجود فإنه عند الحنابلة كما ترون ينهض على صدور قدميه معتمدا أثناء ذلك على ركبتيه إن سهل، وهذا هو خلاصة مذهب الحنابلة، أن السنة أن يقوم على صدور قدميه ويعتمد على ركبتيه إن سهل، فإن شق اعتمد على يديه، فإن شق اعتمد على يديه. إذن السنة للقوي المستطيع أن لا يعتمد على يديه، وهذا مراد المؤلف، أن لا يعتمد على يديه وإنما يعتمد على صدور قدميه وعلى ركبتيه، إلا في حالة واحدة إذا شق عليه أن يقوم بهذه الصفة كالمريض وكبير السن والعاجز عموما، فإنه حينئذ لا بأس أن يعتمد على يديه. الآن تصورنا مذهب الحنابلة. الأدلة تدل على هذا التفصيل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على صدور قدميه، وهذا الحديث ضعيف إسناده ضعيف، ولكن صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة أنه كان يصنع ذلك. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم اعتمد على فخذيه ونهض على ركبتيه. وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف. القول الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يقوم يعتمد على يديه ثم يقوم، أي يقوم معتمدا على يديه. واستدلوا على هذه الصفة في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الثانية جلس ثم قام معتمدا على الأرض. جلس ثم قام معتمدا على الأرض. فهو لا يمعهم حديث صريح وهو حديث مالك بن فويد. القول الثالث أن المصلي إذا أراد أن يقوم إن جلت للاستراحة قام معتمدا على يديه، وإن لم يجلس للاستراحة قام معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه. مرة أخرى هذا التفصيل، يقول إن جلت للاستراحة قام على يديه، وإن لم يجلس وقام مباشرة فإنه يقوم معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه. هذا القول نصره الحافظ فقيه الشيخ ابن رجب، وقال ابن رجب إنه يفهم من كلام الإمام أحمد، هذا التفصيل يفهم من كلام الإمام أحمد. وإذا نظر الإنسان في هذا التفصيل وجد أن النصوص تجتمع بهذا التفصيل وأنه يؤلف بينها، وهذا القول الثالث هو الصواب. وهذا يدعونا إلى الحديث عن مسألة أخرى لصيقة في هذا البحث، وهو حكم جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة اختلف الفقهاء أيضا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها لا تستحب، وإلى هذا ذهب الجماهير وهو منقول عن أغلب الصحابة وجمهور الأئمة، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون عنه ويقتدون به لم يكونوا يجلسون جلسة الاستراحة، الثاني أن النصوص الصريحة الصحيحة المتكاثرة التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه كان يجلس جلسة الاستراحة إلا في حديث واحد فقط وهو حديث مالك بن حوير. القول الثاني أنه يشرع ويسن للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة إذا قام إلى الثانية وإذا قام إلى الرابعة، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة ثم يقوم معتمدا على الأرض صلى الله عليه وسلم. وقال أصحاب هذا القول إذا ثبت الحديث وجب أن نأخذ به، وهو حديث البخاري. فائدة، قال الإمام أحمد ليس لهذا الحديث ثان، ليس لهذا الحديث ثان، أي أن أي حديث يروى في جلسة الاستراحة عدا حديث مالك بن حوير تعلم أنه حديث غير محفوظ وأنه ضعيف. هذا مراد الإمام أحمد، مقصوده أنه ليس يروى سنة في هذه الجلسة إلا في حديث مالك بن الفويل، وهذا الذي يسمونه الاستقراء، فهو أهل الاستقراء
ولا عن الصحابة.
لا، الحديث مرفوع. ثالث، القول الثالث وهو قول الحنابلة، اختاره الموفق، اختاره ابن القيم وغيره من المحققين، أن جلسة الاستراحة تشرع لكبير السن أو للمريض ونحوهما، ولا تشرع في جميع الأحوال. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس هذه الجلسة في آخر عمره لما جاءه الوفد الذين فيهم مالك بن حويرث بعدما ثقل صلى الله عليه وسلم وكبرت سنه صلى الله عليه وسلم، صار يجلس هذه الجلسة. وفهم أكابر الصحابة من هذه الجلسة أنه إنما جلسها صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، ولذلك لم يقتدوا به فيها مع حرصهم على الصلاة وما فيها من سنن. وإذا قال الإنسان بهذا القول يعتبر لم يضيع أي شيء من الأدلة، وإنما أخذ بأدلة القول الأول وأخذ بأدلة القول الثاني، ولكن جمع بينها ووفق. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي يرتاح إليه الإنسان، يرى أنه إن شاء الله متوافق مع السنة. بناء على هذا نرجع المسألة السابقة. عرف الإنسان بالنسبة للتفصيل في القول الثالث أنه إن جلس اتكى على يده، وإن لم يجلس اتكى على، عرف متى يجلس ومتى لا يجلس في هذا التفصيل. طيب، يقول معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. ثم قال ويصلي الثانية كذلك. تقدم معنا أن الثانية تصلي كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء ثم افعل هذا في صلاتك كلها، فهذا دليل على أن الإنسان يصلي ركعة ثانية كما يصلي الركعة الأولى، عدا ما سيستثنيه المؤلف، وإلا ما لم يستثنى فالأصل أن تتساوى فيه الركعة الأولى مع الركعة الثانية لحديث المسيء. يقول رحمه الله ما عدا التحريمة. التحريمة شرعت لافتتاح الصلاة، ولذلك فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى، ولا يشرع أن تكون في الركعة الثانية، بل لو كبر تكبيرة ينوي بها التحريمة في الركعة الثانية فكأنه أبطل صلاته، لأنه لا يدخل في صلاة ثانية إلا وقد أبطل الأولى. وعلى كل حال المؤلف ذكر هذا القيد يعني احترازا، ولا من المعلوم أن أحدا لن يكبر في الثانية بنية التحريمة. ثم قال والاستفتاح. لا يشرع للمصلي أن يقول دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ولو كان نسيه في الركعة الأولى أو تركه عمدا، رحمك الله، فإنه لا يقوله. التعليل أن هذه السنة محلها في الركعة الأولى، وإذا فات محلها فاتت. فلا يشرع أن يذكر هذا الاستفتاح في الركعة الثانية. ثم قال والتعوذ. ذهب الحنابلة واختاره ابن القيم أن المصلي إذا قام إلى الثانية فإنه لا يشرع له أن يستعيذ، وسدلوا على هذا الحكم بحديث أبي هريرة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، هكذا قال أبو هريرة، استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. فدل ذلك على أن الاستفتاح، عفوا، على أن الاستعاذة خاصة بالركعة الأولى. واستدلوا على هذا الحكم بدليل آخر معنوي، وهو أن الصلاة كلها دعاء وذكر، والفصل بين القراءتين بالدعاء والذكر لا يعتبر فصل حقيقي، ولذلك يكتفي المصلي بالاستعاذة التي وقعت في الركعة الأولى، لأنه في الحقيقة لم يفصل القراءة، كأنه لم يفصل، لأنه لم يفصل إلا بذكر ودعاء، ولا يعتبر هذا من الفصل. والقول الثاني أنه يشرع أن يستعيذ في كل ركعة، وهو مذهب الظاهرية، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتدلى على هذا الحكم بالآية، وقال الآية عامة في كل بداية قراءة. الله أمرنا أن نستعيذ في كل مرة نريد أن نقرأ، والراجح القول الثاني، لأن دليلهم نص المسألة، ودليل أصحاب القول الأول مفهوم. إذ أن أبو هريرة وأن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الاستعاذة، وإنما فهم من كلامه أنه لم يستعيذ. فالأقرب الله أعلم أن المصلي يستعيذ في كل ركعة. إذن قول المؤلف والتعوذ الأقرب أنه لا يستثنى. ثم قال وتجديد النية، أي أنه لا يشرع للإنسان أن يجدد نيته في الركعة الثانية اكتفاء باستصحاب النية، اكتفاء باستصحاب النية. وقال بعض الفقهاء إن ذكر النية مع المستثنيات خطأ من أصله، لأن النية ليست من صلب الصلاة، وإنما من شروط الصلاة التي تتقدم على الصلاة، فلا حاجة لنفي أو لاستثنائها من الركعة الثانية أصلا، لا حاجة لاستثنائها من الركعة الثانية أصلا. وهذا القول قريب جدا، أنه ينبغي ألا تذكر أصلا بأنها من الشروط وليست من أركان الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يجلس مفترشا. هذا الجلوس هو الجلوس في التشهد الأول، تقدم معنا أدلة صفة الافتراش، وأن الذين رووا هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، أبو حميد ومن؟ وعائشة، أحسنتم، وعائشة، هم الذين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى صلى الله عليه وسلم. فإذا أدلة الافتراش في التشهد الأول سبقت. ثم قال ويداه على فخذيه. يريد المؤلف أن يبين كيف يضع الإنسان يديه في التشهد الأول. فالحنابلة يرون أن الإنسان يضع يديه أين؟ على فخذيه، يضع يديه على فخذيه. واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس وضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر وألقم يده اليسرى ركبته. هذا اللفظ ثابت في مسلم. فقوله وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى دليل على أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول هكذا يصنع، يضع يده اليمنى باسطها على فخذيه. الصفة الثانية أن يضع المصلي يديه على ركبتيه، واستدلوا على هذه الصفة في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وضع يديه على ركبتيه. هذا الحديث صحيح، وضع يديه على ركبتيه. هناك صفة ثابتة جاءت في الآثار والأحاديث لكني لم أقف على قائل بها، وهي أن يضع الإنسان يده على الفخذ والركبة. والصفة هذه جاءت مصرحا بها في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع يده على فخذه وركبته هكذا. ولعل الذين قالوا يضع يده على ركبته يقصدون هذا المعنى، يعني مع فخذه، مع فخذه، لأن الإنسان قد لا يتمكن من وضع اليد كل اليد على الركبة إلا بالتلطيم، التلطيم فيأتينا أنه سنة في اليسار فقط هكذا في الأحاديث، أما في اليمين فكيف سيصنع؟ لا يستطيع. فلعل مقصودهم أن يضع الإنسان يده على فخذه وركبته. الخلاصة أن السنة أن يضع أحيانا يده على فخذه وأحيانا يضع يده على ركبته، ومن الطبيعي أنه إذا وضعها على ركبته سيكون بعضها على فخذه. ويقصد الإنسان في الصلاة أن ينوع لتحصل له السنة في التنويع ويثاب، ولا يضع يده كيفما تيسر، وإنما يقصد أحيانا أن يضعها على الفخذ وأحيانا يضعها على الركبة. مثلا هل يسن أن يلقم يده اليسرى لركبته اليسرى؟ الحنابلة يرون أنه لا يسن. والقول الثاني وهو قول الحنابلة اختاره الشيخ ابن مفلح رحمه الله وقرأه، وأيضا قبله ابن قدامة رحمه الله، أنه يسن أن يضع الإنسان يده على ركبته اليسرى كالملقم لها أحيانا أحيانا. والقول الثاني هو الصواب، أن هذا يسن أحيانا للحديث الصريح جدا حديث ابن زبير وهو في صحيح مسلم، فالأخذ به متعين لصحته وصراحته. والذي يظهر لي أن هذه السنة يناسب أن تكون في التورك، الذي يظهر لي الحديث عام، لكن الذي يظهر لي أن هذه السنة الأنسب أن تفعل أثناء التورك، ومن جرب هذه السنة سيجد أن الأنسب أن تكون أثناء التورك، وإن كان الإنسان يستطيع أن يفعلها من غير تورك لكن قد يكون في هذا شيء منها الصعوبة، شيء من الصعوبة، لكن أثناء التورك يعني سهل جدا، ولعلها كانت تفعل هكذا. وإلا فإن الحديث عام، الحديث عام أنه كان يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى، ولم يعين هل هو في التشهد الأول أو في الأخير، وإنما هو عام. نعم. بعدما انتهى المؤلف من بيان أين يضع يده من رجله بالنسبة للفخذ والركبة، انتقل إلى كيفية وضع اليد من حيث هي، فقال يقبض خنصرة، عندكم سقف اليمنى تضيفونه الآن، يعني النسخة يقبض خنصرة اليمنى وبنصرها. نعم. يقول يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامه مع الوسطى ويشير بسباحته. هذه إحدى صفات وضع اليد، وهو أن يقبض الخنصر وهو الأصبع الصغير، والبنصر وهو الذي يليه، والوسطى، ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسباحة هكذا أو بالسبابة هكذا، يضم الخنصر والبنصر ويحلق كحلقة الحديدة الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. وهذه الصفة جاءت في حديث وائل بن حجر وهي صحيحة. الصفة الثانية وهي جاءت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام عند أصل السبابة ويشير بالسبابة هكذا، يجعل الإبهام عند أصل السبابة. هذا في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على يده 53، وهذا العدد 53 هكذا يكون، لأن الأعداد عندهم كان يعبر عنها بالأصابع، بحركة الأصابع برسمها، فالشراح قالوا أن 53 هكذا تكون، هكذا تكون. وهذه هي الصفة الثانية. الصفة الثالثة والأخيرة أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام، يعني يقبض جميع الأصابع إلا السبابة ويشير بها، يعني هكذا يقبض كل الأصابع إلا الإبهام إلا السبابة ويشير بها كما سيأتينا. وهذه الصفة أيضا في صحيح مسلم عن ابن عمر صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض أصابعه كلها وأشار بالسبابة. صارت الصفات كم؟ ثلاث. واختلف الفقهاء هل هذه الصفات صفات متنوعة يشرع أن يأتي بكل واحد منها مرة أو أنها صفات لفعل واحد. فالقول الأول أنها صفات متنوعة، ولذلك جاء عن الإمام أحمد ثلاث روايات في هذه الصفات، فيشرع للإنسان أن ينوع أحيانا الصفة الأولى وأحيانا الثانية وأحيانا الثالثة. والقول الثاني أن هذه الصفات عبارة عن صفة واحدة، ولكن كل من الرواة عبر حسب ما شاهد، وليس هناك اختلاف، وإنما صفة القبض واحدة. وذهب إلى هذا القول الحافظ ابن القيم وقال أن هذه الصفات لا تختلف، وإنما كل يعبر بما رأى والصفة واحدة. والراجح القول الأول، واختيار الشيخ ابن القيم في هذه المسألة فيه ضعف، لأن النصوص صريحة في التفريق وصريحة في الوصف، ولا يمكن أن نجعل صفة التحليق الواضحة في الحديث الأول كصفة ضم الأصابع الواضحة في حديث ابن عمر الأخير، لا يمكن التوفيق بينها إلا بشيء من التكلف. فما ذهب إليه رحمه الله ضعيف، صواب أن هذه صفات مختلفة جاءت بها أحاديث مختلفة، وأن السنة أن ينوع المصلي بين هذه الصفات. نعم. ثم لما أنهى الشيخ الكلام عن اليمنى بين كيف يكون اليسرى، سيارة هايلوكس رقم اللوحة سين قاف كاف 680 تسد الشارع اللي من جهة القبلة. آمل من الأخ صاحب السيارة أن يخرجها إن شاء الله. لما بين صفة اليد اليمنى انتقل إلى اليد اليسرى فقال ويبسط اليسرى، ويبسط اليسرى أي أن المصلي إذا جلس للتشهد الأول يبسط اليسرى من غير ضم مطلقا. ودليل هذه الصفة حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس باسطا يده اليسرى على فخذه صلى الله عليه وسلم، كان يجلس باسطا يده اليسرى على فخذه، فهذا دليل كيفية واضح اليد اليسرى. وتقدم معنا أن لها سنة أخرى وهي نعم إلى القام، وإنما لم يذكرها المؤلف لأن الحنابلة يرون أن هذا لا يسن، أن هذا لا يسن. ثم قال نعم مسألة نسيت مسألة، هل يحرك المصلي أصبع يده اليمنى؟ قبل ذلك يخلط بعض إخواننا بين الإشارة والتحريك، يظن أن الخلاف في الإشارة كالخلاف في ماذا؟ في التحريك. والواقع أن الإشارة هي أن يشير بأصبعه هكذا من غير تحريك، والتحريك هكذا ويعتبر أشارة وحرك، واضح؟ فالآن الإشارة لا شك في سنيتها كما سمعتم في أحاديث ثلاثة الإشارة، إنما الخلاف في ماذا؟ في التحريك. اختلفوا على قولين، القول الأول أنه يحرك، لما في حديث وائل بن حجر في آخره أنه أشار بالسبابة ثم قال يحركها يدعو بها، وهذا لفظ صريح في التحريك. والقول الثاني أن السنة الإشارة بلا تحريك، لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة تحريك، ولفظ يحركها شاذ. وممن أشار إلى سدوده الحافظ ابن خزيمة رحمه الله. وأي إنسان عنده ملكة الحديث ويعرف نفس أئمة متقدمين يطالع الأسانيد التي رويت لحديث وائل بن حجر وينظر في أيها جاءت هذه الزيادة، لا يشك إذا طالع أنها زيادة خطأ وأن راويها أخطأ فيها وشذ. هذا لمن كان يحسن كيف يتعامل مع الأسانيد على طريقة الأئمة المتقدمين. لو رأيت الأسانيد لم تشك أنها زيادة شاذة. على كل حال نقول هذه الزيادة شاذة، وإذا كانت هذه الزيادة شاذة فليس في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك، ولذلك السنة أن يقول الإنسان هكذا. ومن الأدلة على ضعف التحريك اضطراب القائلين به في موضعه، فإنهم لا يدرون متى يحرك، هل يحرك من أول التشهد إلى آخره، أو يحرك إذا أراد أن يتشهد الشهادتين، أو يحرك في أشهد أن لا إله إلا الله دون أشهد أن محمد رسول الله، أو يحرك إذا دعا، أو يحرك في الجميع. أقوال متضاربة ليس لها دليل ما يدل على أن هذه السنة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. هذا المقدار هو التشهد الأول، وهذا التشهد مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وهو أصح أحاديث التشهد، ولذلك اختاره الإمام أحمد رحمه الله. وروي في التشهد أحاديث أخرى، فروي في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه واختاره الإمام مالك التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، وباقيه كحديث ابن مسعود. التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، ثم يكمل كما في حديث ماذا؟ كما في حديث ابن مسعود. هذا حديث عمر بن الخطاب، واختاره من الأئمة من؟ الإمام مالك بن أنس. وروي أيضا في التشهد حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، واختاره من الأئمة الإمام الشافعي، ولفظه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله رحمك الله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ثم بقيه كحديث ابن مسعود. صارت أنواع التشهدات المذكورة الآن كم؟ حديث ابن مسعود واختاره الإمام أحمد، حديث عمر واختاره الإمام، وحديث ابن عباس واختاره الإمام الشافعي. والصواب أن الإنسان ينوع بين هذه التشهدات ليأتي بالسنة على أوجهها المختلفة، ونحن نرى أن ما اختاره الإمام أحمد هو الأقرب، يعني أن الإنسان يقدم تشهد ابن مسعود، وإن كان يذكر أحيانا تشهدات ابن عباس وعمر بن الخطاب لأنها أصح التشهدات، وأصح حديث روي في الباب كما قال الترمذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع للمصلي بعض الأوراق حتى لا تجتمع، حكم تغيير العينين في الصلاة. لماذا العينين خلاص ولو قيل انه بدعة لم يبعد، لان الاصل ان الانسان ينظر الى مصلاه، لا سيما وان اثر ابن سيرين اللي تقدم معنا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى مصلاه، وهذا يقتضي انه فتح عينيه ولم يغمضهما، كما ان هذه صفة زائدة تحتاج الى دليل ولو لحاجة. الاصل انه يتخلص من ما يشغله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أشغلته حلته تخلص منها ولم ينقل أنه أغمض عينيه في الصلاة. حكم السكتة بعد الفاتحة، صواب أنه لا تشرع، لأن ليس في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة الأخرى، وإنما في السنة السكوت بعد التكبير وقبل الركوع فقط. هل يجوز أن يصلي بالناس من في نطقه خلقة خطأ؟ فيه خلاف، فمن الفقهاء من قال لا يصلي إلا بمثله، ومنهم من قال إذا كانت هذا قدرته ولا يخرج الحرف إلا بهذا الشكل فإنه يصلي، وهذا الثاني هو الصواب إن شاء الله، أنه يصلي يصلي ولو إماما حتى لو كان فيها هذا النقص في إخراج الحرف، ما دام خلقة ولا يستطيع أن يتفادى، وإن كان ما في شكل أولى أن يصلي سليم النطق ليعتاد الناس على النطق الصحيح، لكن منعه من الإمامة فيه نظر. هذا يسأل عن الدرس الثاني يوم السبت، هذا اللي يستمر سيكون آخر درس يوم السبت القادم، هو آخر مرة نأخذ درس بعد العشاء باعتبار أن الأسبوع القادم هو آخر أسبوع إلى يوم الثلاثاء. حديث لا يذكرون بسم الله، يعني قال الحديث عنه أنه مضطرب، لا أدري هل هو يقصد مسألة أنه يبسمل ولا الجهر، غير واضح. هذا من أغمض عينيه. هل وجوب في تسوية الصفوف على الإمام أو المأموم؟ الأصل أنه واجب على الإمام، هو الذي يجب عليه أن يسوي الصفوف، ويجب على المأمومين أن ينقادوا له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.